بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9434.
نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا جزيلا ونسبحه بكرة وأصيلا، ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة ليكون شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحابته الكرام الأخيار من المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض والوقوف بين يدي الله الواحد القهار. أيها الأحبة، حياكم الله في هذا المكان الطيب المبارك من بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، في هذا الاجتماع الذي نتدارس فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في الغرفات آمنين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. ونحن باسم الجميع نحيي ونرحب بالشيخ الفاضل عائض بن عبد الله القرني، ونسأل الله له ولنا الثواب على تفضله بتلبية الدعوة للحضور إلى هذا المكان لإلقاء درس من دروسه أمننا أن نستفيد إن شاء الله منه. فحياه الله ومرحبا به، ونترككم الآن معه لكي يقدم لنا ما عنده، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وحجة الله على الناس أجمعين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا على هذا الاجتماع، وأذكر إمام هذا المسجد الشيخ يحيى بن موسى حامل القرآن على تفضله بهذا التقديم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة. عنوان هذه المحاضرة المخرج من الفتنة، وهي 300 بعد 300، وأسأل الله عز وجل أن يخرجنا وإياكم من الفتن سالمين، وأن يردنا بالإيمان غانمين، وأن إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه مؤمنين مسلمين ثابتين على الحق. أنذرنا سبحانه وتعالى الفتن وأخبرنا أنها أنواع، وبين سبحانه وتعالى أن من سننه أن يبتلي بالفتن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من الفتن للمؤمنين ليمحصهم ويقبلهم في من قبل تبارك وتعالى. وللفتن أسباب، ونحن نعيش فتن لأننا متأخرون عن الرسالة الخالدة وعن صاحبها صلى الله عليه وسلم. ليس بيننا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، كان نورا يمشي بين الأرض، يمشي بين أصحابه نورا، كان يكلمهم ويكلمونه، ويحدثهم ويحدثونه، وهذا أمر افتقدناه نحن. إذن من الفتن التي نعيشها عدم وجود القدوة الذي فاتنا منذ زمن إلا من رحم ربك وهو محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني كثرة منافذ الشر علينا. نحن اليوم أصبحنا كقرية بين هذا العالم وترامي الأطراف، قرية ليس إلا من كثرة ما يعج ويضج به العالم من الفتن والمغريات والغزل والأحدوثات والأطروحات، أصبحنا في فتنة لا يعلمها إلا الله عز وجل. والسؤال المطروح: ما هي أسباب الفتن؟ والسؤال الثاني: ما المخرج من الفتن؟ وهذه المحاضرة تدور على هذين السؤالين، أسأل الله أن يسدد بالإجابة عليهما، إنه ولي التوفيق والقادر عليه. أولا أسباب الفتن: أولها الإعراض عن آيات الله عز وجل. أكبر فتنة أن يعرض الإنسان عن آيات الله، عن بيت الله، عن رسول الله، عن منهج الله، فإذا أصيب بالإعراض رماه الله عز وجل بالخزي والعذاب في الآخرة. يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأهل العلم يقولون: من أراد الهداية وجدها. ويقول ابن القيم: من أصلح في شبابه تغمده الله في فوقته بالرضوان. ويقول المثل الصيني: الخط الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة، أي تمشي أنت فيه خطوة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كيف يهتدي من لا يأتي إلى المسجد؟ كيف يهتدي من يسمع آيات الله ويعرض عنها؟ إذن أخبر سبحانه وتعالى أن من أسباب الفتن ومن أعظمها الإعراض عن منهجه وعن آياته. قال سبحانه: في قرية آمنة مطمئنة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم. ونحن أشبه ما نكون بتلك القرية، نحن في نعيم لا يقدره إلا من كتبه وأنزله، نحن في رخاء وفي أمن وفي أمان، فكيف نحفظ هذا الأمن والرخاء بطاعة الله، بشكر الله، بعدم الإعراض عن منهج الله؟ يأتيك أحيانا معرض أصابه قلق ويأس ويشكو إليك يأسه وقلقه، فتقول: هل تصلي الفجر جماعة؟ قال: لا. فتقول: هل قرأت القرآن؟ قال: لا. فتقول: هل لك اطلاع على السنة؟ فيقول: لا. فكيف يهتدي؟ أليس هو المعرض؟ السبب الأول الإعراض عن آيات الله. السبب الثاني نقض العهد مع الله. كيف؟ الأمة التي عاهدت الله لتنصر دينه ثم نقضت عهدها بأن تولت إلى حطام الدنيا وإلى الشهوات والمغريات والنزوات ولم تذكر الله ولم تقم بميثاق، هذا نقض. من نقض ميثاق الله استبدال شريعة الله بشريعة أخرى. من نقض ميثاق الله موالاة أعداء الله، موالاة أعداء الله. من نقض ميثاق الله الركون إلى أهل المعصية وتقديمهم على أهل الطاعة. قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول الحسن البصري: يا من دائما ينقض الميثاق مع ربه، أما تخشى أن يقول لك في يوم من الأيام: هذا فراق بيني وبينك؟ موسى رافق الخضر عليهما السلام فاعترض عليه 3 مرات. قال له: أولا لما فرق السفينة أفرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فعذر ثم مشى معه. فلما قتل النفس قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا مقرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. لأنه قال له هنا: لك قال ألم أقل لك وقبل؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع. فزاد الجر جار والمجرور تأكيدا له وتبيينا لام العهد. أما قلت لك قبل قليل ونسيت؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهقني من أمري عسرا. فقال بعدها إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق. فلما بنى الجدار الذي يريد أن ينقض اعترض عليه قال هذا فراق بيني وبينك. وقف عليه الصلاة والسلام عند هذه وكان يتابع القصة بشغف وبعاطفة ويتابعها بحياة. قال رحم الله موسى استعجل ليته صبر حتى يقص علينا من خبرهما. كان عليه الصلاة والسلام مشتاقا وشغوفا ومتوجها أن يسمع كثيرا من القصة لكن موسى استعجل عليه السلام وما صبر. قال رحمه الله ليته صبر حتى يقص علينا من خبرهما. والشاهد قال الخضر هذا فراق بيني وبينه. فيقول الحسن هذا الخضر ما تحمل ثلاث مرات فأنت يا من ينقض عهده مع الله في كل يوم مرات أما تأمن من الله أن يقول هذا فراق بيني وبينك؟ وهذا للناقضين عهد الله. يقول الله عن بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هنا عقوبات. كيف نقضوا؟ قال أهل العلم أول نقض مخالفة نبيهم موسى عليه السلام. الثاني عاهد الله بترك الربا ثم أكلوا الربا جهارا نهارا. الثالث فشى فيهم الزنا وما أنكر منهم منكر. الرابع توعدهم الله بعدم الصيد يوم السبت فصادوا يوم السبت وأخذوا السمك يوم الأحد وقالوا لا صيد. ثم حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. إلى غير ذلك من نقض العهود. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فهم ملعونون على كل لسان نبي مرسل وكل ملك مقرب وكل ولي صالح. وجعلنا قلوبهم قاسية. يقول أهل العلم اليهود المخالفون لو تناضحت كبار الدنيا أمام أعينهم ما اتشعبوا. ولذلك تجد من يرسل في المعاصي ومن يتهتك في الحرمات والله لو أنذرته بالكتاب والسنة ليل نهار ما ارتدع. ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى إذا ما لم يزدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت وإن ألقاك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت مشيت القهقرى وخفضت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت. الأمر الثالث ترك الاحتساب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أسباب الفتن أن تصدف الأمة وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهريا. ويعتذر جمهور الناس بأن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة مسؤولة تقوم بذلك ويقول أحدهم نفسي نفسي ولا دخل لي في أمر الناس. والله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل في أول النهار فيقول اتق الله لا تفعل هذا يعني المعصية. قال ثم لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار. وهذا كفعل بعض الناس يرى أحدهم الآخر على المعصية على الانحراف ولا يمنعه أن يكون صديقة وجريدة وسميرة وحبيبة وقريبة. ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه والله لا يتم أول الآية حتى يتم آخرها يعني لا نكون خير أمة حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه يا أبي ثعلبة الحسني مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى مؤثرا ودنيا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك خاصة نفسك عليك خاصة نفسك ودع أمر العوام كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن على المسلم أن يأمر بالمعروف بجهده وطاقته لكن بالحكمة ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لماذا يموج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا يرى اهل المعاصي على الارصفه وفي السكك والشوارع؟ المساجد تشكو الى الله عز وجل من كثره قطيعه المصلين. الحي الواحد يكتظ فيه مئات السكان ولا يصلي فيه الا الافراد خاصه في صلاه الفجر. بعض البيوت فيها ثمانيه الى اكثر الى اقل ولا يصلي الا الواحد والاثنان. اليس هذا منكر؟ اما يعلم الجار بجاره انه ما صلى في المسجد؟ اما يعلم الجار ان جاره اكل الربا واستمع الغنى وخالف منهج الله فما امره ولا نهاه؟ من اعظم الفتن التي نعيشها نحن الان موت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان اجدادنا كما تعلمون على قله امرهم وقله الوسائل التي توعيهم يامرون وينهون، ولكن اتينا في فتره لا امر ولا نهي، وانحصر الامر حتى فتت المعصيه. قبل سنوات ما يقارب 20 سنة فيما اخبرنا بها اكثر، كان شارب الدخان اذا مر في بعض المدن يوصم بوصمة من الناس ويوقف ويحاسب على فعل هذا لأنه خالف منهج الله. والآن أصبح أمرا سهلا عاديا يتناوله الناس في المجالس وفي السيارات وفي المكاتب وفي بعض البطول، وأصبح من ينهى عن الدخان كأنه معتوه. حلق اللحية كان قديما يعتبر كأنه من الكبائر، لكن استمرت الأمة على هذا وأصبحت ذنوب الأمة أعظم من حلق اللحية. الربا، الزنا، موالاة أعداء الله عز وجل، التشبه بأعداء الله، الإعراض عن منهج الله، ترك الصلوات، كل هذا أصبح بجانب هذه الأمور من الصغار. حتى إن الدعاء الذين يتكلمون مثلا في تطويل الثياب وفي حلق اللحى يقال لهم ما يعرفون إلا هذه المسائل، ويقال لهم ما عندهم فقه ولا بصيرة بسبب موت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصف عليه الصلاة والسلام أن من يأمر بالمعروف، أن الأمة يوم لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر كمثل من ركب سفينة وقام بعضهم بخرق السفينة، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن نهوهم نجوا ونجوا جميعا. الأمر الرافع أيها الإخوة من أسباب الفتن الغفلة عن آياته سبحانه، الغفلة عن آياته، يعني عدم تدبر آياته في الكون. يقع الآيات كتمان كونية وشرعية. الكونية آيات سبحانه وتعالى في الكون، والشرعية آيات القرآن. يقع زلزال في الكون، بركان، ريح شديدة، مرض في الناس، ويؤولونه إلى الطبيعة. تقضون والفلك المقدر ساخر وتقدرون فتضحك الأقدار. دمرت بعض المدن ممن تشر فيها من الفساد بزلزال وهلكوا في ثوان. ولما أتوا إلى الرأي العام قال حتى بعض المسلمين انكسار في القشرة الأرضية. فمن كسرها؟ ومن قدرها؟ ومن أرسلها؟ ومن أنشأها؟ ومن بداها؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات من آيات سبحانه وتعالى ردعا للناس. يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنه السبب. والغفلة تأتي عن آيات الله في الكون يوم يصدق هؤلاء الملاحدة الذين بنوا قواعدهم على هذا الأمر، حتى فصلوا مثلا مادة الجغرافيا عن الإيمان، وفصلوا التربية عن الإيمان، وفصلوا علم النفس عن الإيمان، وجعلوا كل ما يحدث للعبد من الطبيعة وفعل الحوادث والأيام، ونسوا الله عز وجل عن ذلك. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والغفلة مرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. ومن أعظم علامات النفاق فإن المنافق قد يسمع الحديث والموعظة والآية ولكن لا يستفيد ولا يفهم ولا يعقل. كان بعض المنافقين يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومات على الكفر، عبد الله بن أبي في الصف الأول يوم الجمعة لكن ختم الله على قلبه ومات كافرا، وما نفعت فيه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إنه غفل عن طريق الهداية، إنه أصبح غير مستعد لأن يفهم الإسلام والإيمان. فعل بعض الناس، كيف يهتدي من لا يستعد للفهم ولا يستعد للتوجه؟ إن بعض الناس بصير بأمور الدنيا وعلوم الدنيا وحضارة الدنيا، لكن لا يعرف في الدين شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في دينه ولا يهديه كتابه ولا يعلمه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. السبب الخامس في الفترة: الشرف والبذخ الملكي. الأمة نحن نعيش بذخا وشرفا، الشرف المتجاوز للحدود، شرفا ماليا وشرفا فكريا وشرفا ماديا وشرفا حتى في الفراغ، نعيش الشرف. ومن يقارن بين حالتنا نحن في هذا هذه الصفة وهذا الجيل وبين حالة آبائنا وأجدادنا يجد البون الشاسع. الشرف في المساكن، والشرف في المطاعم، والشرف في المشارب، حتى أصبحت من مقاصد الأمة، وأصبح كثير كثيرا أو أصبح كثير من الناس يعمل بهذا الشرف. يقول سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أين الذين يملكون الملايين المملينة؟ هل صحيح أن جميعهم اتبع منهج الله في أمواله؟ هل صحيح أن كثيرا منهم اتقى الله في هذا المال الذي يكتبه؟ هل صحيح أن كثيرا منهم أرشد الإنفاق والأموال هذه وأنفقها في سبيل الله؟ والله لو فعلوا ذلك ما بقي فقير ولا مسكين ولا أرملة. لكن انظر إلى الفقر، تجد هنا أناس يعيشون الثراء الثراء إلى النجوع، وأناس يعيشون الجوع الجوع إلى الثراء. ومن يدخل قرى يجد القرى تهامة، وقد رأيتها بعيني، يجد هذا، يجد بعضهم ما يجد السكر هذا الذي أصبح الناس الآن في الكماليات، وبعض البيوت لا يغادره اللحم في الوجبات جميعا، ولا يمكن أن ينفصل بيته من اللحم. ولكن وجدنا في بعض القرى دخلناها أنا وذلة أكثر من 60 داعية وطالب علم من بعض المؤسسات التعليمية، وجدنا بعضهم لا يرى هذا السكر الذي معنا ونعتبره نحن سهلا ميسرا. فأين الملايين؟ وأين البذخ؟ وأين الشرف؟ تجد هذا الشرف الذي انحرف عن منهج الله والبذخ أصبح شيكات سياحية إلى بنكوك وباريس ليعصى الله عز وجل. أصبح ربا، سيارات من الربا، وفلل من الربا، وبيوت من الربا، وملابس من الربا. أصبح هذا محاربة لله عز وجل. في مثل ماذا؟ في مثل بيوت للغناء الماجن وبيوت الفيديوهات المنحرفة. أصبح هذا المال يوم ما أرشد بتقوى الله عز وجل والخوف من الله ما لم يتبع سنة قارون. وإلا فالمال والغنى إذا أرشد ووجه كان خيرا. دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه الجنة بماله لأنه انفقه في سبيل الله، وكان ابن عوف يملك الألوف المؤلفة، لكن أرضى ربه بماله وأنقذ الأكباد الضامية والبطون الجائعة. الشرف هذا إن لم يوجه كان انتكاس للشخصية. وكثير من الشباب بالاستقراء من أحوالهم يوجد أن سبب إعراضهم عن طاعة الله عز وجل من الشرف، حتى ترك بعضهم حتى الأعمال الدنيوية، مجاولة العمل، الوظيفة، بسبب أنه مترف. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فتصور شاب ما عنده إيمان ولا يعرف المسجد ولا يعرف المصحف ولا يتقي ربه، وعنده مال في جيبه، وعنده سيارة فاخرة، وعنده أموال مكدسة وفلة بهية، كيف يكون ضائعا؟ حتى إن عجزنا أن نقدم من أمتنا ومن بلادنا عمالا لنا، وأصبح العمل عند بعض الناس عارة، الدخول إلى المنجرة، إلى الختابة، إلى تقديم الخدمات للناس أصبح كأنه عار عند بعض الناس من البذخ والشرف. وإلا فزكريا عليه السلام كان نجارا، وداود عليه السلام كان حدادا، وما من نبي إلا رعى الغنم. ولكن هكذا يفعل الشرف ويضيع الجيل، ويجعلهم مترهولين كسولين خاملين في الدنيا والآخرة. فمن أسباب الفتنة بل من أعظمها الشرف إذا لم يوجه لطاعة الله عز وجل ولرضوانه. السبب السادس عدم أخذ العبر من المثلات. يعني نحن نعيش ونحن شباب الآن لكن نجد المثلات والعبر في من حولنا في الشعوب. يعني انظر الآن إلى الخارطة وانظر إلى الشعوب حتى في الشرق الأوسط والأدنى، كم من المثلات، كم من الحروب، كم من النزلات، كم من الغارات، كم من المشاكل. أمة بينما هي نائمة سليمة وفي الصباح تجتاح بجيش جرار، دولة من الدول ينقسم أفرادها وطوائفها إلى جيوش مجيشة، ترمى منازلها وتنسف ويقتل أطفالها وتحرق منازلها، غارات، ريح هود يسلطها الله عز وجل فتبتلع المدن، أليس هذه مثلات؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ومن يعرف تاريخ الأمم والشعوب يعرف كيف نكبهم الله نكبات وأنزلهم سبحانه وأنزل بهم سبحانه وتعالى مثلات لأنهم غيروا منهجه وما استفادوا من آياته البينات. لكن مشكلة في من لم يعتبر، وكثير من الناس الآن يعيش في الفتنة ولا يعتبر وليس مستعدا إلى أن يعود إلى الله ولا أن يغير ولو قلامة الظفر من حياته، هكذا رسخ على مبدئه الضال المنحرف. السبب السابع تلبس الحق بالباطل وللبسنا عليهم ما يلبسون. بعض الناس يعيش في غبح، مرة يصلي ومرة يترك الصلاة، مرة مع أولياء الله ومرة مع أعداء الله، مرة يتلو كتاب الله باكيا خاشعا ومرة يستمع الأغنية الماجنة معربدة، مرة بالسواك مع أولياء الله ومرة بالتجارة مع المنحرفين. هذا من اللبس، ما عنده منهج، ما عنده طريق. وهذا يشكوها كثير من البادين في الهداية، تجد أحيانا في المسجد في المحاضرات والدروس واليوم الآخر مع الشلل في المقاهي في الفراغ في الضياع مع البلوت مع الكيرم مع الأغنية الماجنة مع المجلة الساقطة. ما سبب هذا؟ عدم اهتدائه وعدم سلوكه وعدم جديته في الاهتداء. هو لو صدق مع الله صدق الله معه، وإن الله لمع المحسنين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويتحدى أن يوجد هناك مهتد يريد الله ويخيبه الله أبدا، ولكن الزيغ يأتي من القلوب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا اللبس يعيشه كثير من الناس، حتى تجد أحيانا منهم ولو كان أحدهم مستقيما لكنه ينال من الصالحين، وربما يستهزئ به ببعض السنن لأن في عقله لبس وفي قلبه مرض. الناس ثلاثة، كافر ومعه المنافق ومؤمن سديد، والوسط رجل في قلبه مرض، يعني ما شفى قلبه، ما عنده تصور سليم للهداية وأنت تحتار فيه، وهذا ملبس عليه وهو في فتنة الله يعلم بها لا يدرى هل هو إلى اليمين أو إلى اليسار. الثامن العجب بحضارة الكافر. نحن الآن في هذا القرن لم نقدم البشرية شيئا أيها الناس، نحن ما قدمنا ترى للبشرية شيء، لا قدمنا الإيمان للناس ولا قدمنا لهم من التكنولوجيا شيء. أما الإيمان فانحصرنا نحن في أنفسنا وعجزنا أن نستقيم على منهج الله، فكيف نقدم الإيمان للناس؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قدموا دين الله للناس ولم يكونوا يملكون وسائل. من الذي نشر الإسلام في أسبانيا؟ من الذي أوصل الإسلام إلى الهند؟ من الذي بلغ دين الله عز وجل إلى السند؟ من الذي أدخل لا إله إلا الله إلى كابل؟ من الذي نشر التوحيد في إفريقيا؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكونوا يملكون طائرات ولا سيارات ولا هواتف ولا أجهزة اتصال ولا تسجيلات، ومع ذلك بلغوا دين الله عز وجل. ونحن نملك القدرات ولكن عجزنا في أنفسنا أن نستقيم على منهج الله، فضلا على أن ندعو الأمم لمنهج الله. الأمم ينادوننا صباح مساء أن نعرف عليهم بضاعتنا من الإيمان، لكن ما فعلنا. وأما في عالم المادة فلن نقدم شيء، كل شيء عندنا مستورد، حتى الطباشير ومساحة السبورة مستوردة، وحتى الفوانيس. نحن نعرف ناكل ونشرب ونرقص ونغني ونرقص، أما أن نقدم للبشرية شيء فما قدمنا للبشرية شيء. هم قدموا في عالم المادة وينتظرون منا عالم الروح ولكن ما فعلنا شيء. يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول سبحانه بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموش. فالعجب بحضارة الكافر هو من أسباب الفتن حتى وجد من هزيمتنا الروحية أن نرى الخواجة فنعده كأنه ملك نزل من السماء إلا من رحم ربك. الآن الاحترام المتبادل لأعداء الله كأنك إذا رأيت رئيس الحضارة والسمو والثقافة. وأنا ركبت مع أحد الناس من أبناء هذه البلاد وكان سافر إلى الخارج وفي قلبه مرض وعقدة نفسية من البلاد ويقول إننا لا نزال متخلفين رجعيين. أنا رئيس الخارج أنا رئيس الحضارة لكن نحن مظاهرنا غير حضارية. مثل ماذا عنده؟ مثل لبستنا هذا يرى الزي هذا أنه مظهر غير حضاري. يعني يرى أننا نخلع هذه الغترة والطاقية وننشي هكذا في الأسواق لأنه يقول العالم كله توحد على هذا الأمر. من المظاهر الحضارية هو في قلبه مرض أن يجلس الرجل بجانب المرأة يقول أياكلها لو جلس بجانبها وأين الشريحة. لكنه نسي أن هناك لما أتوا بالمظاهر الحضارية التي يزعم وقد رأيناهم نسوا منهج الله. أصبح الزنا عندهم بشكل رهيب تعدي حدود الله أكل الربا اختلاط الأنساب الانفصام بالعلاقات الاجتماعية. والله إنه يؤثر السيارات بالمئات ولا ترى ثلاثة في سيارة وسألناهم ما السبب قالوا لأن ما هناك علاقة بين الأسر بينهم طلاق وانفصام وابتعاد بسبب ماذا؟ لأنهم ما وجدوا روح الإيمان. أن المناظر الحضارية أن يقام الصباح وتقوم المرأة إلى الكلب وتغسله بالصابون وتجلسه بجانبها في السيارة. أن المناظر الحضارية تقوم وترى الفتى والفتاة يقبلها على الرصيف ولا يستنكر الناس. أن المناظر الحضارية أن تمر بعشرات الناس في الحدائق العامة يقولون وقوفا. أن المناظر الحضارية أن تراه لا يتطهر ولا يتطيب ولا يستنجي ولا يستجمر ولا يأخذ حصان الفطرة. أن المناظر الحضارية أن تراه يأكل كالكلب بيساره ويجلس الكلب معه على المائدة. أن المناظر الحضارية أن تمر عليه السهران والثلاثة ما يغتسل من الجنابة. لكن هذا الذي يعدل بحضارة المادة وينسى حضارة الروح. وأنا سبق في بعض المحاضرات أني ذكرت قصيدة لإقبال اسمها بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا. محمد إقبال شاعر الهند شاعر باكستان والهند يقول أنا سافرت. هو ما بحث عن رسول الله لكن شاعر متخيل مؤمن ذهب يدرس الفلسفة كان عنده دكتوراه في الفلسفة في بون. قال بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا فلم أجد. وجدت السيارات والقاطرات والطائرات والسيارات والبنات ولكن ما وجدت الرحمة والعدل. أين أنت يا رسول الله؟ يقول حضارة موجودة سيارات وقاطرات وطائرات لكن ما عندهم لا عدل ولا رحمة ولا حنان ولا حب ولا سلام. انتحار وإزهاق للدماء وزنا وربا. وبعد ذلك يعجب بهم بعض المسؤولين من أبنائنا ويقلدونهم ويتشبهون بهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. التاسع عدم إخلاص الولاء والبراء. من هو ولينا؟ الله هو الذي سبحانه وتعالى كرمنا بهذه الرسالة ورفع رؤوسنا بين الناس. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا نسب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الولاء لله سبحانه وتعالى. والله يخبرنا من هم أولياؤهم، ما هي مواصفاتهم، ما هي شهاداتهم، ما هي ألوانهم. يقول سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن متقي. ثم اسكن في خيمة أو اسكن في قصر أو اسكن في بيت من طين أو في عشة لكن كن وليا لله مصليا صائما صادقا متجها إلى الله فأنت ولي الله والله وليك. يقول سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني تفاجأ أحيانا يوم تجد بعض الناس يرافق رجل كافر لا يصلي ولا يصوم. لماذا ترافق عن صديقه؟ قلت أترافقه وتحبه وتأكل معه وتنام معه كافر؟ قال زميلي في العمل وأنا إذا انفصلت عنه جرحت مشاعره. سبحان الله عدو لله وأنت تتولاه بغيض إلى الله وأنت تحبه.
متهتك في حدود الله وأن تتقرب منه يعني ما عندنا ولاء ولا براء. كان السلف الصالح إذا ترك الرجل المسجد هجروه، يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة. إلى عهد قريب كان بعض المدن والقرى إذا ترك الرجل منهم الصلاة في المسجد حاسبوه، حتى يذكر أن في ناحية من النواحي كان إمام المسجد يحضر الجماعة بعد صلاة الفجر، فلان حاضر فلان حاضر. فأتى رجل فترك الفجر يوم جمعة ما صلى معه، فلقيه الإمام بعد الجمعة قال ما صليت معنا يا فلان الفجر اليوم؟ قال والله أخبرني الجماعة أنكم ما تحضرون صباح الجمعة، يعني كانوا ما حضر إلا للتحضير. فالمقصود وفيها قصة طويلة وكان فيها تعزير وتأديب، ولكن تفصمت المسألة حتى أن الإنسان يمر ببيت جاره ويراه ويصلي ويعود وهو في بيته ولا يقول أف بسبب موت القلوب. هذه الفتن. التاسع كما قلت عدم إخلاص الولاء والبراء، حتى تجد الناس ترى ما ينزلون بحسب إيمانهم. ولي الله عز وجل ولو كانت وظيفته قليلة الواجب يحترم ويقدر، لكن الناس الآن ينزلون بحسب مراتبهم في الدنيا ولو كانوا أعداء لله عز وجل، يقدر لمنزلته لا لدينه، يعظم ويحترم ويصدر في المجلس، بينما ولي الله عز وجل يجلسونه آخر الناس لأن ليس لولائه ولا لحبه ولا لقدره قدر. دخل مجموعة من الشباب على عمر بن عبد العزيز والقصة مكررة، لكن أعرضها الآن في طالب الولاء وقيمة الناس. دخل عليه مجموعة من الشباب، عمر بن عبد العزيز الخليفة الجاهل مجدد القرن الأول، كان يحكم 22 دولة إسلامية بلا إله إلا الله، كان في بيت من طين، كان عمر بن عبد العزيز ما عنده إلا ثوب يغسله يوم الجمعة ويبقى في فراشه حتى يجف الثوب ثم يقوم يخطب في الناس. كان ينادي من عنده مظلمة؟ من الذي ظلم؟ يقول أحد ولاته والله إني بحثت للصدقة يعني الزكاة في بيوت لعلي أجد فقيرا، والله ما وجدت فقيرا. أغنى الناس. كان يقول أين المقعدين؟ أين الفقراء؟ ونادى كل جمعة أين المساكين؟ أين طلبة العلم؟ ومع ذلك رزقه الله رزقا حلالا واسعا في ميزانية الدولة الإسلامية في عهده، حتى قالوا كان الفضة والذهب تصبر صبر في المسجد، ففتحنا عليهم بركات من السماء، وهذه بركات الله عز وجل. المقصود دخل عليه مجموعة من الشباب، قال لأحدهم من أنت؟ قال أنا ابن الأمير في عهد عبد الملك بن مروان عهد الخليفة السابق، فسكت سواء ابن الأمير أو غير. والثاني قال أنا ابن قائد الجيش في عهد الوليد بن عبد الملك، فسكت. قال الثالث وأنت؟ قال أنا ابن قتادة بن النعمان الصحابي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ضيبت عينه بالسيف فسالت عينه إلى خده فردها عليه الصلاة والسلام بيده. ثم قال الساب أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكهف المصطفى أحسن الرد. فبكى عمر بن عبد العزيز والتفت إلى الساب قال حياك الله، تلك المكارم لا قعبان من لبني شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. يقول هذه المكارم وهذه المواصفات والمؤهلات التي يفتخر بها الإنسان. العاشر من أسباب الفتن استصغار الذنوب. استصغار الذنوب هذا من علامة الفتنة والعياذ بالله، فتن أو ذنوب كالجبال وتستصغر. ولذلك تجد بعض الناس إذا حدثت عن ذنب قال هذا سهل بسيط، حدث عن هذا، وهل هذه قضيتنا؟ الأمر أسهل مما تتصور، والله غفور رحيم. وتجد أهل المعصية آمن الناس بالله وأهل الطاعة أخوف الناس من الله. يقول الحسن البصري عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. كيف هذا؟ يعني ما يخاف من المعاصي والنفاق إلا المؤمنون، وأما الهجرة فهم يأمنون من النفاق حتى يزكي أحدهم نفسه. الآن تارك الصلاة مثلا تعال وقل له والعياذ بالله فاسق، مع العلم أنه كافر. ترى من يترك الصلاة ليس فاسق فحسب عندنا السنة والجماعة، هو كافر خارج من الملة. وأفتى أهل العلم أنه لا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن ولا يكفن ولا يغسل، وأن زوجته تخرج من عصمته ولو لن يطلقها، ولا يجوز لها أن تبقى معه ما دام يترك الصلاة، هو كافر. مع ذلك لو قلت له يا فاسق ذابحك وقاتلك، ثم إذا ذكرت له تفسيره قال لا أنا الحمد لله ماني مقصر، ونحن في بلاد إسلامية، وأنت لو خرجت إلى بلاد الكفر رأيت العجب العجاب، نحن بخير. يعني ما بقي إلا أن ما خلعنا الثياب، وهذا استصغار الذنوب والخطايا واستمراؤها حتى يوجد في بعض البلدان ما هناك. يعني ما لك أن تتكلم وهو صحيح هذا؟ يعني مثلا إذا ذهبت إلى بعض البلدان الذين يصلون هل لك أن تتكلم في حلق اللحى أو في تقصير الثياب؟ هذه مسائلهم أصبحت ضمت وعمت حتى أصبح المسائل التي تحدث أنا عن الإيمان. بعض الشعوب العربية دخلت الماركسية فيها الكفر، الكفر الصراح والإلحاد بإذن الله والاستهزاء. بعض الجيوش العربية كانت تأخذ المصاحف وتمزقها بالجزمات كتاب الله عز وجل. وقرأت في بعض المذكرات أن أحد المجرمين الكبار العساة الملاحدة عربي هو يقول لأحد الدعاة اذهبوا به إلى الزنزانة. قال هذا الداعية يا رب إني مغلوب فانتصر. قال ربك لو نزل حبسته معك في الزنزانة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا استصغار الذنوب ومجاهرة الله عز وجل بالخطايا. السبب الحادي عشر نفوس العلماء عن قول الحق، يعني أن يسكت العلماء، أن يهرس الدعاء، ألا يتكلم أحد. يعني قول الحق بسلامة، قول الحق بأسلوب، قول الحق بحكمة أن يسكت. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فهذا هذا سكوت أهل العلم، أن يخرسوا ويسكت وألا يتكلموا ولا يبينوا للناس. يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآن من يحفظ حديث أو آية يجب عليه أن يبلغها بالحكمة كما سمعها. يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ويقول نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأبداها كما سمعها فرب مبلغ أو عمل سامع. ترى مسألة نفسي ليست في الدنيا هي في الآخرة، يقولها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما في الدنيا فلا تقول نفسي نفسي، أنت والناس، أنت مسؤول عن حيك ومسؤول عن جارك ومسؤول عن بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما أن يسكت الناس بحجة أنه لا دخل لهم في ذنوب الناس فهذا ليس بصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والساكت عن الحق شيطان أخرى، ويوم سكت عن المعاصي استمرأها أهلها وتجرأوا عليها وأصبحوا يجاهرون بها مجاهرة. حدثنا بعض العلماء في الرياض أن رجلا كان يحمل مسجلا جعل في شريط أغنية وخرج، وكان مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله موجود في الرياض، فأتى هذا يجاهر في طول السوق في الصفات، خرج بهذه الأغنية نصح الناس ما انتصح، فأخذه رجل من الهيئة وذهب به إلى الشيخ محمد بن إبراهيم وأقيمت الدنيا وأقعدت وأخذ مسجله وأحرق أمام الناس وكتب فيه تشهير وقرئ بعد صلاة الجمعة وعذر تعذيرا بالغا. الآن أصبح هذا نضحك منه من هذا التصرف. يعني تمر بالشارع الأغاني من كل جهة وبالمحلات وبالسيارات وأنت ما تستطيع أن تقول ترك الأغنية لأنه تدخل في الحريات. الآن العلمانيون يقولون ما لله لله وما لكعصر لكعصر، ويقولون الصلاة الدين مسألة شخصية لك أنت وحدك، لا تتدخل في حريات الآخرين ولا تجرح شعور الآخرين. والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السبب الثاني عشر طول الأمد في المعصية. يعني بعض الناس له سنوات في المعصية ولا يريد أن يتوب، وبعضهم عنده خطط خمسية في المعاصي تقول توب إلى الله، قال إذا تزوجت إن شاء الله سيتزوج، مالك ما تتوب؟ قال أحب وأتوب. فمن يوم إلى يوم حتى يلقى الله وهو عاصي وهو متهتك في حدود الله. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ما يعود ولا يتوب ولا يدري متى يؤخذ، ولكن هكذا يستمر. وهذا موجود في الناس، فإن بعضهم يخطط للتوبة ويتوف بها حتى يلقى الله وهو نادم خاسر والعياذ بالله. طول الأمد هذا أن يجعل القلب مرانا عليه من كثرة الذنوب والخطايا. ولذلك الشاب الذي في العشرين أسهل في الهداية من الشيخ العاصي الذي في الستين. الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي استجاب له؟ الشباب.
من فضلك تقبل الشريف.